بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمع الهدايات والوقفات والتأملات في قول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فساد قلب المرء جدير بأن يحوله من قلب عربي مسلم إلى قلب عبري كافر، لأن أصل موقف المنافقين من اليهود ومن الكفار هو فساد القلب. لولا أن المنافقين فسدت قلوبهم لما والوا الكفار من أهل الكتاب وأعداء الإسلام. فلما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، أي إخوانهم في العقيدة وإخوانهم في الولاء، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، أي أوضحوا لهم بأن مصيرهم مشترك وأن حالهم واحد. فلذلك هذا نابع من فساد القلب. والعجب أن المنافقين في المدينة من العرب، وأن اليهود من أهل الكتاب ليسوا من العرب، وهؤلاء لهم تاريخ وهؤلاء لهم تاريخ، وهؤلاء لهم أعراف ولهم تقاليد ولهم لغة تختلف عن هؤلاء، ولكن الذي جمعهم فساد القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كذلك المنافقون إخوان للكفار بنص هذه الآية، شاءوا أم أبوا. مهما حاول أهل النفاق الاعتذار وتنميق وتزويق شعاراتهم وادعاءاتهم أنهم من هذه الأمة وأنهم ليسوا في صف أعداء الإسلام وليسوا في صف الكفار وليسوا في صف اليهود والنصارى، إلا أن الله الذي يعلم خفايا النفوس وما تكن القلوب أخبرنا وشهد بكذبهم، فبين في هذه الآية بأنهم إخوان للكفار بنص هذه الآية. وهذه الأخوة أخوة حقيقية، أخوة الولاء وأخوة المناصرة وأخوة الموقف وأخوة التأييد، وليست أخوة النسب كنسب هود مع قوم عاد، لأنهم في المدينة فقد يقول قائل فهم مع بعضهم البعض. فالله سبحانه وتعالى لما قال عن هود: وإلى عاد أخاهم هودا، الأخوة هنا أراد بها أخوة النسب وليست أخوة الدين. لذلك هنالك فائدة لطيفة، وهذا ممن يتأمل كلام الله عز وجل يجد الفوائد والعظات في كلام الله عز وجل بدقة الألفاظ. فلما قال سبحانه: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ما قال هنا إذ قال لهم أخوهم شعيب، ما ذكر الأخوة هنا، بينما في سورة العنكبوت، هذه في سورة الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، وفي سورة العنكبوت قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا، نفس القوم ونفس المكان ونفس النبي، ولكن مرة قال أخاهم ومرة لم يذكر. والسبب أنه لما قال أخاهم أخوة المدينة، أي المشاركة في المدينة، شعيب من مدين، شعيب من مدين، فقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي أخاهم في المدينة ومن قومهم ومن نسبهم، ولكن لما ذكر الإله الذي يعبدونه وهي إيش؟ الشجرة، الأيكة. الأيكة هي الشجرة، كان أهل مدين يعبدونها من دون الله. لما ذكر الشجرة والإله الذي يعبدونه من دون الله ما ذكر الأخوة. قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ما قال أخاهم. لماذا؟ لأن الأمر هنا متعلق بالدين ومتعلق بالعقيدة، فبين أهل الإيمان وبين أهل الكفر الأخوة تنقطع، أما بين المنافقين فأخوة العقيدة وأخوة الولاء. كذلك يؤخذ من هذه الآية الكفار والمنافقون بعضهم أولياء بعض، اجتمعت قلوبهم على الكفر واختلفت في التصريح به وإظهاره. فالكفار يصرحون بأنهم كفار، وأهل النفاق لا يصرحون ولكن يبطنون نفاقهم وكفرهم، فالكفر ملة واحدة. كذلك يؤخذ من هذه الآية أن فيها دليلا على أن سجايا المنافقين مجبولة على منافقة أوليائهم وأعدائهم معا. أهل النفاق لا ينافقون فقط أهل الإسلام، بل ينافقون من يناصرونهم ويوالونهم من الكفار، بدليل هذه الآية. قال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. قال: والله يشهد إنهم لكاذبون، أي كاذبون في نصرتهم عند القتال. لماذا؟ لأنهم جبناء. فإذا هم متفقون في باطنهم ولكن مختلفون في ظاهرهم، وكذلك هذا فيه دليل على أن سجايا المنافقين مجبولة على النفاق مع المسلمين ومع غير المسلمين. كذلك الفيصل في جمع الناس وولائهم أو تفرقهم هي العقيدة. ما يجمع الناس حقيقة هو الدين والعقيدة والتوحيد، وما يفرق الناس حقيقة هي العقيدة. لذلك قال سبحانه هنا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، أي في الكفر وفي العقيدة وفي المناصرة، لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فالذي يجمع الناس العقيدة، والذي يفرق الناس حقيقة هي العقيدة. كذلك من أبرز صفات المنافقين التغرير بأتباعهم بدعاويهم العريضة، هذه صفة من صفات المنافقين، عندهم شعارات عريضة براقة وعبارات منمقة، يغررون بالجماهير ويغررون بأتباعهم حتى إذا حصحص الحق وجدتهم أكذب من عليها وأجبن خلق الله جميعا. إذا ظهر الحق مباشرة ينقلبون ويتراجعون ويغيرون تصريحاتهم ويغيرون مواقفهم ويغيرون ولاءاتهم، هذا حال المنافقين في كل زمان ومكان. كذلك من أساليب أهل الباطل في الحفاظ على باطلهم أنهم يربطون مصيرهم بمصير غيرهم من أهل الباطل، هذا من أساليب أهل الباطل من المنافقين للحفاظ على ما يحملون من باطل وما يحملون من عقائد فاسدة، أنهم دائما يربطون مصيرهم بمصير أهل الباطل من الملل والأمم من غيرهم، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. كذلك فيها ذم موالاة الكفار من أهل الكتاب، لا يجوز للمسلم أن يوالي أعداء الله من أهل الكتاب وغيرهم، وهذه الآية صريحة في ذلك، كما قال سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وفي هذه الآية كذلك تصريح بهذا المعنى. كذلك هذه الآية فيها دلالة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وهذه كلها تنطبق على المنافقين في هذه الآية. كذلك يؤخذ من هذه الآية قضية مهمة جدا، هي الوضوح في ضبط المصطلحات القرآنية والشرعية وعدم المجاملة فيها. قضية المصطلحات والألفاظ ذكرها وأصلها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، فلا بد للمسلم أن يضبط المصطلحات، كما قال بنو إسرائيل لما قال الله سبحانه وتعالى نهاهم وقال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وكذلك عندما قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فقالوا حنطة، فغيروا المصطلحات. وهذه من عادة اليهود أنهم يتلاعبون بالألفاظ ويغيرون المصطلحات. وما قامت دولة الصهاينة في أرضنا في فلسطين إلا على تغيير الألفاظ وتغيير المصطلحات واللعب في المسميات. هذه الآية فيها تأصيل لضرورة الوضوح، دائما المسلم يكون واضحا في العبارات، حتى أن النبي لما علم ذاك الصحابي الذكر عند النوم هو علمه أن يقول وآمنت بنبيك الذي أرسلت، لما قال برسولك الذي أرسلت أوقفه وقال بل بنبيك الذي أرسلت. هذا دقة في قضية المصطلحات. هنا قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون، ما قال لأهل الكتاب وما قال لليهود من أهل الكتاب، قال يقولون لإخوانهم، وهذا دقة في المصطلحات. ينبغي أن نسمي الأشياء بمسمياتها. الآن كثير من الناس لا يتجرأ أن يسمي أهل الكتاب بالكفار، يقول لكم غير كفار، ليسوا كفارا، أو إذا اضطر يقول غير المسلمين. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، ليس من كلامنا، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. فلماذا المجاملة ولماذا المداهنة ولماذا المراوغة؟ فهذه الآية تعطينا هذا المعنى، ضرورة الوضوح. قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. طريق أهل الإيمان واضح وطريق أهل النفاق وأهل الضلال كذلك واضح، كذلك المنافقون على مدار العصور سواء في احتيالهم وفي خبث طويتهم وادعائهم غير الحق. ففي كل زمان هم سواء في الاحتيال وفي الكذب في الخداع في المراوغة في النفاق في مناصرة ومماالاة ومعاونة الكفار على المسلمين، حالهم واحد في كل الأوقات. كذلك هنا قال سبحانه على لسانهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم، وسيأتي معنا في الآية التي بعدها لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. فمن صفات المنافقين حلاوة القول والتخلي بالفعل. من صفات المنافقين هم قالوا لئن أخرجتم بألسنتهم لنخرجن معكم، قول جميل وموقف جميل، ولكن على أرض الواقع ماذا قال بعدها؟ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، يعني عند المواقف الحقيقية تجدهم ينتكسون ولا يقومون بما قالوا ولا يفعلون ما وعدوا. كذلك أحلاف أهل الباطل أحلاف هشة تمزقها المصالح وتودي بها الأهواء. هنا قالوا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، ثم عند الوقائع لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. فأحلافهم هشة سرعان ما تتكسر وتتفسخ. كذلك قد يكون الكافر أرحم لسانا بالمسلمين من المنافق. أحيانا تجدون بعض مواقف الكفار على الأقل بالتصريح وعلى الأقل بالبيان وعلى الأقل بالإعلام وإن كان باطنا كاذبا، ولكن أهل النفاق سبحان الله لا يوفقهم الله سبحانه وتعالى لا في تصريحاتهم ولا في مواقفهم. أحيانا تجد بعض الكفار عندهم إنصاف وعندهم عدل وعندهم شيء من الإنسانية في بعض الأحداث وفي بعض المواقف، وهذا أمر ظهر جليا في حرب غزة الأخيرة. تجد كثير من الكفار مواقفهم أحسن وأفضل من عدد غير قليل من المسلمين الذين هم في الحقيقة من المنافقين، ولكن هؤلاء عندهم وضوح، خلاص يقول لك نحن عندنا مبادئ حقوق الإنسان، بعضهم طبعا ليس جميعهم، بعضهم عاش سنين طويلة على قضية الرفق بالحيوان وحقوق الإنسان والحرية وما شابه. فلما رأوا أن هذه المنظومة منظومة زائفة وكاذبة، البعض ما استطاع، خصوصا من المتعلمين ومن الدارسين ومن الطلبة ومن الجامعات، ما استطاعوا أن يكتموا ذلك النفاق. فكانت مواقفهم مع أهل غزة ومع أهل فلسطين مواقف جيدة، بخلاف المنافقين الذين لا تفتأ ألسنتهم إلا أن تبرر لما يفعله الصهاينة أو لما يفعله من يعاونهم. كذلك إذا كذب المنافق فلا تستغرب، لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم بالكذب وشهد عليهم بذلك، فقال عنهم: والله يشهد إنهم لكاذبون. فهم كاذبون حتى بأقوالهم التي هي حق، يعني حتى أقوالهم التي هي حق هي كذب. فلاحظوا كيف وصف القرآن أقوال أهل النفاق التي هي حق بأنها كذب، حتى في الحق الذي يتظاهرون به كذبهم الله سبحانه وتعالى، عندما قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مع أن هذه الشهادة منهم حق، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول من الله سبحانه وتعالى. كذلك الفائدة قبل الأخيرة: ليس هناك قول أكذب من قول شهد الله بكذبه وهو خير الشاهدين. تخيلوا وتأملوا أن الله يشهد بكذب إنسان، ويشهد بكذب فئة من الناس كالمنافقين، شهد بكذبه بنص القرآن في أكثر من موضع وأكثر من آية، فليس هناك قول أكذب من قول شهد الله بكذبه، لا يوجد أكذب من هذا القول. الفائدة الأخيرة: المنافقون كذبة وجبناء، وهم أخس الدرجات، لذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى في الدرك الأسفل، قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم جبناء، ولأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولأنهم يقولون قولا ثم يتراجعون عنه، ولأنهم غير واضحين. لأن الشجاع لا يكون منافقا، لا يمكن. لماذا؟ لأن الشجاع ما يؤمن به يصرح به ويقوله ولا يخاف في الله لومة لائم. أما المنافق لأنه جبان فإنه يتلون ويتقلب ويصرح حيثما كانت مصلحته، وحيثما كان فيه منفعة شخصية له، أو فيه منفعة مادية، أو فيه منفعة دنيوية، وإن كان موقفه يخالف ثوابته ويخالف أصل عقيدته التي هو يتظاهر بها بأنه من المسلمين. بذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية. سيظهر معنا في الآية التي بعدها ما هو حال المنافقين على الحقيقة عندما يكون هذا الموقف الذي هم ادعوه في نصرتهم لإخوانهم من أهل الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.